صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على متن الزاد للحجاوي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة: هل هناك دعاء آخر يستفتح به؟
ذكر أثر عمر في الدعاء، دعاء الاستفتاح، وكما قلنا هذا الأثر صحيح في نفسه ويحتج به لأن له حكم المرفوع، وإن كان لم يثبت مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال: هل هناك دعاء آخر يستفتح به غير أثر عمر: سبحانك اللهم، نعم، وبحمدك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك؟
الجواب: نعم، فيه أنواع، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة في أنواع الاستفتاحات، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:
أولا قبل الأنواع، ما حكم دعاء الاستفتاح؟ سنة أو واجب أو ركن أو؟ الجواب: سنة. أدعية الاستفتاح سنة، لو ترك الإنسان عمدا لم تبطل صلاته، وإنما فاته السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه دعاء الاستفتاح. طيب، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: بأبي أنت أمي رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. الحديث وورد استفتاحات أخرى كثيرة وكلها صحيح، منها ما قال بعض العلماء يكون في قيام الليل، ومنها ما يكون في غير قيام الليل. طيب، هل هناك فرق بين الفرض والنفل في دعية الاستفتاح؟ الجواب: لا، فإن النفل يرد فيه ذلك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع في قيام الليل، لكن الذي لا يقال في دعاء الاستفتاح مما ورد صلاة الجنازة. صلاة الجنازة قيل لأن مبناه على التخفيف، ولهذا لا تقرأ سورة بعد الفاتحة على الصحيح، ولا يستفتح لها قبل الفاتحة، وإنما تكبر وتقرأ فاتحة الكتاب، فلا تستفتح في صلاة الجنازة إذ لم يرد هذا، ولا تقرأ سورة لأنه أيضا لم يرد هذا إلا في أثر ابن عباس، والعلماء حكموا على هذا بالشذوذ، فلا يكون هناك دعاء استفتاح ولا سورة بعده. نعم، وإن كان بعض العلم يرى هذا، لكن الصحيح أنه لم يثبت قراءة بعد فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة. نعم. نعم، يستفتح في كل ركعتين، في كل ركعتين يستفتح، لأنه إذا سلم كان، وهذا تكبير، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، فهذا تكبير، تكبير إحرام، تكبيرة إحرام وليس تكبيرة انتقال، فلهذا بعد كل تكبيرة إحرام استفتاح، ولو أنه لزم استفتاحا واحدا لا حرج، ولو أنه هذا الأفضل أنه ينوع بين أدعية الاستفتاح بحيث يشمل الأدعية في ذلك، هذا أفضل. بل لو أنه استفتح في كل صلاة من صلاة النهار بدعاء هذا أفضل، لأن السنة إذا وردت على صفات متعددة ولا تعارض يؤتى بها كلها، فالإنسان يستفتح بهذه الأنواع من الاستفتاحات، في الصبح يستفتح، والظهر يستفتح باستفتاح آخر، بحيث أنه يمر على السنة، هذا هو. ولو أنه أكثر من استفتاح معين أكثر من غيره فهذا لا حرج. نعم، فإن من العلماء من فضل بعض أنواع الاستفتاح على البعض الآخر، لكن هل يقرأ أو يجمع بين الجميع مثلا في موضع واحد؟ لم ترد السنة بذلك، أنه يجمع بين دعائين، بين ثلاثة، بين أربعة في موضع واحد، لم ترد السنة بذلك، لكن لو جعل لهذه الصلاة دعاء وهذه الصلاة دعاء فلا شك أن الإتيان بكل السنة أولى من الإتيان ببعضها، ولو كان الإنسان يكثر من استفتاح أكثر منه من استفتاح آخر. نعم.
شيخنا، قراءة السورة بعد الفاتحة في الجنازة، هل يقال بأن هذا معتبر خلاف
ولا لا لا هذا شاذ رواية لأن خالفت الأحاديث الأخرى تعتبر شاذة الراوي شاذ. نعم من لا حرج لو طال الدعاء طال أقصد الإمام أطال وبقي شيء وأتي بدعاء آخر ما في بأس. نعم قبل أن ننسى وليمة اليوم وليمة ليس بعقيقة لعمار ابن أخينا الدكتور سيد زكريا عرس إن شاء الله يوم الاثنين نسأل الله عز وجل أن يبارك لهما ونبارك عليهما وأن يجمع بينهما على خير. اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا واجعل هذا البناء نواة لأسرة مسلمة تقوم على توحيد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخونا تامر جودة من بنها أجريت له عملية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. نعم نعم أعطي.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولا يسن الاستفتاح. قال أبو داود سمعت أحمد يسأل عن الرجل يستفتح الصلاة على الجنازة بسبحانك اللهم وبحمدك قال ما سمعت. قال ابن المنذر
يعني ما سمعت فيه شيئا. نعم
قال ابن المنذر كان الثوري يستحب أن يستفتح في صلاة الجنازة ولم نجده في كتب سائر أهل العلم وقد روي عن أحمد مثل قول الثوري لأن الاستعاذة فيها مشروعة فسن فيها الاستفتاح كسائر الصلوات ولنا أن صلاة الجنازة شرع فيها التخفيف ولهذا لا يقرأ فيها بعد الفاتحة بشيء.
نعم ولهذا حتى لا ركوع ولا سجود. نعم ابن باز في نعم
سؤال ابن باز رحمه الله تعالى دعاء الاستفتاح في قيام الليل هل نردده في كل ركعتين؟ الجواب نعم السنة الاستفتاح في كل الصلوات سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك في جميع الصلوات في التراويح وغير التراويح مستحب ولو ترك فلا بأس لكن مستحب إذا كبر تكبيرة الإحرام في كل تسليمة يقول سبحانك اللهم الحديث.
نعم
قال منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟
فهذا أخذ العلماء منه إطلاق السكوت على القراءة الخفية عدم سماع الصوت لا على الصمت لا على الصمت فإن النبي ما كان يصمت وإلا ما كان يسأل أبو هريرة يقول أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ إذن هو بيقوله يبقى السكوت هنا أطلق عليه على الصمت حيث لا يتكلم ولا على خفض الصوت؟ خفض الصوت. نعم
نعم ولا أقول
جاء هذا مستدلين بأثر ابن عباس أنه كان يجرى أحيانا لكن يقال وقال تلك السنة هذا كلامه يعود على إثبات قراءة الفاتحة وليس الجهر بقراءة الفاتحة لما يقول تلك السنة يعني السنة أن تقرأ في الجنازة الفاتحة وليس أن تجهر في الجنازة بالفاتحة ولم يثبت الجهر والنبي صلى الله عليه وسلم كم صلى من جنازة ولم ينقل أحد أنه جهر فحملوا قول ابن عباس لما قال السنة على قراءة الفاتحة وليس على الجهر بالفاتحة. نعم فلهذا ليس من السنة الجهر به. نعم من نعم المأمون كالإمام إلا إذا شرع الإمام في القراءة الجهرية فإنه ينصب لا يسمح للمأموم إلا بالفاتحة في أصح أقوال أهل العلم إنما لو شرع الإمام في القراءة فلا يقرأ المأموم دعاء الاستفتاح اللهم إذا كان بيقرأ في الصمت وبعدين بقي كلمة وشيء وجهة فهذه يغتفر فيه إنما تنشئ مع الإمام قراءة دعاء الاستفتاح؟ لا، لأنه النبي قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب، إذا غير فتح الكتاب بيخص عليه. لو دخلت وراء إمام وأنت متأخر تقرأ دعاء الاستفتاح ثم الفاتحة حتى لو ما أتممته وركعت، فترتب الصلاة ترتيب السني الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكبيرة إحرام يبقى بعدها دعاء الاستفتاح بعد الفاتحة، لو أن الإمام ركع اركع معه، وحينئذ تكون قراءته لك قراءة. وإذا كان من أدرك الإمام راكعا عدت له ركعة، فكيف إذا أدركه في بعض الفاتحة؟ نعم في نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: ويسر القراءة والدعاء في صلاة الجنازة لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا، ولا يقرأ بعد أم القرآن شيئا، وقد روي عن ابن عباس من أنه جهر بفاتحة الكتاب، قال أحمد: إنما جهر ليعلمهم.
نعم، ليعلمهم ماذا؟ الجهر، ولا أنها تقرأ؟ تقرأ. نعم.
السكوت شيخنا المنسوب لله عز وجل، هل السكوت عن ينسب الاثنين؟
فيه أنه أن السكوت يرد ويراد به ماذا؟ ويراد به ولا يراد به الصمت الذي لا كلام فيه، وورد غير ذلك، فنثبت سكوتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ومحتمل هذا وذاك. نعم.
قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، وهذا أصح من الحديث الذي فيه الاستفتاح به.
صفة السكوت كسائر الصفات نثبته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا أصح من الحديث الذي فيه الاستفتاح به: سبحانك اللهم وبحمدك. وكل من النوعين جائز وسنة، وينبغي للإنسان أن يستفتح بهذا.
قال: وهذا أصح من الحديث الذي فيه الاستفتاح بسبحانك اللهم، لأن هذا ورد في الصحيح. نعم. وكل من النوعين،
وكل من النوعين جائز وسنة، وينبغي للإنسان
يعني
أن يستفتح.
كيف جمع بين جائز وسنة؟ والسنة هي المطلوب على وجه التعبد، والجائز قد لا يكون مطلوبا، يعني أنه مباح، يعني أنه غير ممنوع، وحكمه أنه سنة. نعم.
وينبغي للإنسان أن يستفتح بهذا مرة وبهذا مرة ليأتي بالسنن كلها.
وعلى هذا القاعد مثل ما جاء في ختام أذكار ما بعد الصلاة من أنواع التسبيحات، فإنك تأتي بها كلها وتنوع، ولو أنك لزمت صفة أكثر من غيرها، كذلك أنواع الاستفتاح، فالسنة فيما ورد السنة بتعدد صفات فيها أنك تأتي بها كلها، لأن الرواة روى عن النبي هذا وهذا 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 وذاك، فنأتي بالسنة كلها حتى نحقق السنة. نعم.
وليكون ذلك إحياء للسنة، ولأنه أحضر للقلب، لأن الإنسان إذا التزم شيئا معينا صار عادة له، حتى إنه لو كبر تكبيرة الإحرام وغفل ومن عادته أن يستفتح به سبحانك اللهم وبحمدك يجد نفسه قد شرع فيه بدون قصد.
نعم، يعني إلف صيغة معينة هذا ستأتي به من غير حضور القلب. ولهذا بعض الناس مثلا يصلي يصلي يصلي، لو أنك قلت له مثلا أنت قرأت سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى، يقول: ما أذكر. ممكن هو قارئ، ليه بقى؟ خلاص دعاء الاستفتاح مع كذا. ممكن بعد الصلاة يقول الأذكار كاملة ولا يذكر شيئا منها، نقلها وما قالها، بحكم عادته المنتظمة. لكن لو أنك مثلا قلت في صلاة الصبح سأسبح 33 وأحمد 33 وأكبر 34 والظهر وأكبر 33 والعصر سأتي ب 25 و 25 و 25 و 25 سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله، والمغرب هأتي مثلا بعشر عشر عشر مثلا، لو أنك وفي العشاء هأتي بالجميع 33 يبقى سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى أفضل الجميع 33، يبقى أنت وزعت الوارد في أنواع التسبيح على الصلوات الخمس. كونه تضبط هذا معناه أنه هيكون فيه حضور قلب. ليه؟ كونك تفرق بين هذا وذاك لابد من حضور قلب. إنما لو اعتدت صفة واحدة فبتجد نفسك تمشي معه، زي اللي كان بيصلي. يذكرون يعني في هذا القصة، ذكرها مرة الشيخ الغديان، هي طبعا قصة ما يذكرونها، يعني إنه هذا كان يصلي وراء الإمام، فلما سلم من الإمام قال بقركة، وهو ما يدري يعني، بس هو عادته أن يمشي بتجارة معينة، يروح ويبيع ويشتري، فهو ما تمش الإيه، ما أتمش ما كان يعتاد، يبقى في نقص ركعة. نعم.
هل الثواب واحد؟
إيه؟
هل الثواب واحد
الأجر؟ الثواب الأجر بالنسبة للأجر يعني الجميع، هل عصر وعصر وعصر زي 33 دي بتخضع للقاعدة اللي هي هل الزيادة تقتضي زيادة أجر؟ فيكون الأكثر عملا أكثر أجرا، لا شك هذا، إلا إذا كان الأقل ورد به السنة، أو تكون السنة نصت على أفضلية. إنما الأصل هو هذا، الأصل ما تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 أكمل من عصر عشر عشر، لأن كل تسبيحة بتأخذ إيه؟ نعم. ولهذا نقول نوع، لكن لو أن الإنسان أكثر من الصيغة الزائدة أكثر من غيرها هذا أفضل وأجود. نعم. تخصيص إيه؟ لا أنا ما أنا بقصى على سبيل المثال، يعني لو جعل لكل صلاة، إنما أنا مش بخصص هذا لهذا، يعني المهم إنك تنوه، يعني مش تخصيص إن هو تلزم على الترتيب اللي قلته، لا أنا حسب ما أذكر. نعم. المهم إنك تنوع، ولو جعلت هذا يوم وهذا يوم، ولو جعلت هذا 20 وهذا 5، المهم إنك أنت تأتي بالسنة بحيث يكون في مجموع تعبدك أتيت بالهيئات. نعم. لا لكن مو بلازم واحد 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 أو يوم يوم يوم، لا مو بلازم. نعم. خالف السنة، لو أن بدأ بالتكبير أولا ثم الحمد ثم، خالف السنة، لكن يصح تسبيحه، لكن خالف. نعم. لأنه أتى بالعدد على موعده، لكن خالف في مثل الذي يبدأ بالشمال قبل اليمين في الوضوء، نقول خالف السنة لكن أجزأه، طالما غسل اليمين والشمال أجزأه. نعم. من إليه السبحة زهد في السنة، يعني بلا خلاف عدول عن السنة لا أجر فيه، ده ابتداء كده، ده مما لا خلاف فيه. مما لا خلاف فيه، خلاص، مما لا خلاف فيه ان ده عدول عن السنة. ليه؟ لان النبي امر بعقد التسبيح على الانام، بما لا خلاف فيه ان هذا عدول عن السنة. وجاء اسكت اسكت، هقول لك انا كل حاجة، مستشفى مصر دي سيبها، ما انا عارف ده تقول لي مبتدع، ما انا عارف ده قاعد زي ما احنا قرأنا كتاب كامل لربيع بن هادي ومنتظر كلمة مبتدع، ما عارفين، لازم مبتدع احفظ القاعدة، احفظ حيثيات الحكم، ما تحفظش الإعدام على طول، وانت حيث الإعدام على طول ما تشوف الحيثيات الأول عشان تشوف القاضي صح ولا القاضي غلط ولا كذا. احنا نتعلم الأول قبل ما نحكم، نتعلم، نصبر شوي نصبر شوي. فنقول ليه انا بقول بقى كده؟ لان دي طريقة حوار مع من تناقشه، هو داخل بالسبح وانت تدخل بالبدعة، هتصطدمه. قل له طيب تعالى الى امر نتفق عليه كلنا، بغض النظر عن بدعة او ليست ببدعة، ده بينفع مع بعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم سبح على بيده، وسبح بيمين، ورد بيده ورد بيمينه، ورعقدنا التسبيح بالانامل، الانامل، اليد، اليمين، اجمع كده، يبقى ركب اليد مع اليمنى مع الانامل، يطلع لك الايه؟ الصفة الكاملة في الاحاديث، ويبقى هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وعلل فقال فإنهن مستنطقات، يعني تشهد لك يوم القيامة. هل لك في سنة رسول الله؟ مثل ما قال النبي لعدي بن حاتم لما أمس كان هربان، ولما جاء قال يا عدي أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل إله مع الله؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ أنت بتفر من إيه؟ واحنا بنعمل ايه عندنا؟ ده يفرك ان يقال لا اله الا الله؟ طيب في اله مع الله؟ ايفرك ان يقال الله اكبر؟ هل احد، هل اكبر من الله شيء؟ نفس المساله، مش انت تريد السنه، تريد درجه بالخير؟ طيب خود النبي يقول الانام، ويقول اليد، ويقول اليمنى، ويقول فانهن مستنطقات، ايه رايك في هذا؟ والله جميل. نجل السبح جائزه ولا ممنوع؟ واللي بيتجوزها بيجوزها على الإباحة. ما أحد قال السبحة سنة، يقول مكروه يقول جائز يقول بدعة. شفت بقى الترتيب اللي أنا برتبه لك دلوقتي، بفنطه لك هو عشان انت ما تركب الاتوبيس هتلاقي واحد ينفع معاه كده، واحد ينفع معاه كده، واحد ينفع معاه كده، فنتبدأ بما لا خلاف عليه. نيجي بقى بعد ما نخلص ده، ان هو السنة ان تعقد تسبيح على الانامل اليد اليمنى، خلاص بعد ما تخلص ده، وده متفق عليه وده المستحب وده لا تؤجر عليه تعليله فإننا مستنطقات. نيجي بقى السبحة دي، السبحة دي منه من يقول جائزة، منه من يقول بدعة، منه من يقول مكروه. طب وانا ندخل في جانب الجائز والمكروه والبدعة، ده المرحلة الثانية. نيجي المرحلة الثالثة حسب بقى العالم، في من علمائنا من قال إباحة، في من علمائنا من قال مكروه، في من علمائنا من قال بدعة. أنا أميل إلى بدعة محدث، ده رقم ثلاثة. لكن مما لا خلاف فيه إيه؟ أن احنا ندعو الناس إلى السنة. بدل ما تبدأ أنت السبحة بدعة، جايب لك فتاوى العلماء هيرد عليك، ابدأ أنت التسبيح على أنامل يد اليمنى سنة عند الجميع، سنة عند الجميع. طيب والسبحة أقل الأقوال مباح، جائز جائز، فلماذا أعد الآن عن السنة إلى الجواز؟ مثل ما قال ابن عمر رضي الله عنه لما عطس الرجل فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما قال بدعة، قال وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. ناخد فقه يا أخوان، حتى لو واحد ممكن يتهور أحيانا أو شيء، بس زي ما قلنا إحنا كده قاعد العلم، تخالف أنت ولا تخالف الناس تذكر العلم ولا تذكر مخالفتك، صح؟ قاعد العلم. يبقى الشيء اللي هو له وجه عرض بما هو متفق عليه، ها أطراني يعذبني الله على الصلاة، الله يعذبني على الصلاة؟ قال لا، وإنما يعذبك على ماذا؟ مخالفة السنة. أنت صلي في كذا، سبح كذا، صوم كذا، البس كذا، مسألة بدعة وغير بدعة دي مسألة تانية. زي مثلا واحد إخوة وقفونا يمكن نص ساعة بالدرس، عندنا إشكالية في البعض بيقول بقرب زيد وزي وما شابه، يا سيدي تعالى اتفق معاه، سيدخل المبتدع بلا خلاف؟ حدش بدع من العلماء كل ما اطلع عليه ضلاله وكذا، تمام. طيب الآن يستوجب تحذيرنا من سيدخل؟ تحذيرنا من سيدخل، حذرنا من كل من أسمع سيدخل بعد العلم؟ وصل بكر أبو زيد للحجة؟ الرد ما هو؟ الرد على الرد، يا ريت حتى رد نسلك له وخلاص، لا ده لا تطبع، انشر وجدت خيرا كثيرا الى غير ذلك. فنحن لا نخالف في ان هذا رجل مخالف، حذر منه الليل ونهار. تمام تمام، انت بتدافع عن بكر ابو زيد، خلاص افعل ما امرك به، ايه اللي امرك به؟ انشر كتب سيد قطب وامنع كتب ربيع بن هادي، هتعمل كده؟ اجبني. لا احنا بنخلف شيخنا، بس انا بتكلم عن مبتدا، يا اخي اترك هذه بس. الان الشيخ اللي بدافع عنه بيقول انشر كتب سيد قطب، وانت ربيع امنع كتبك، ايه رايك تمشي وراه؟ لا يا شيخ. طيب بلاش دي، ربيع بن هادي في ردوده طالب اعداد، سيد قطب في تقريراته يحلق في السماء، لا مش معاه برضه، بلاش دي بلاش دي. ربيع بن هادي فقد العلمية وفقد المصداقية وفقد الاسلوب، كل حاجة فقد، ما ادري ايه عنه، اوراق مكتوبة مختلفة اليد، حد كتب هذا؟ ده بقول كده. انما سيد قطب الاسلوب السامي وده النازل، القضيه اللي عاش لها، الله ده حتى مصداقيه ربيع بن هادي في ردوده مش موجود. ازاي؟ انا عارف خطك يا ربيع ابن هادي، والرد ده مكتوب بانواع من الخطوط متعدده، فيمكن انت كاتب اسمك اصلا اسمك انا عارف مخطط يعني ايه يعني برضو انا مش معاه. طيب بكر ابو زيد ما ذكرش موضع واحد لا من طعن في صحابة ولا من طعن في انبياء ولا من اشتراكية ولا من كذا وصار دافع بالعموم برضو ما مش معاه. ما انت مع مين انت مع مين انت مع مين اصلا؟ وعبدالله بن جبريل لا انا لا ده ده لا ده مبتدئ. ليه؟ اصل الشيخ احمد نجم كان اعطله وبعدين اوصى. طب ما هو نفس المساله وبرضه اوصى بعدم طبع كتاب اوصى بعدم طبع كتاب. امام الشهيد وده الامام الشهيد ده ابن حجر وده ابن حجر نفس المساله. ليه تفرق بين المتماثلين؟ فقصدي في المناقشه كما قلنا نصون العلم. فبدل ما ابدا انا المسبح بدعه مباشره لو انا ارجح هذا ابدا بهذا مما لا خلاف فيه مما لا خلاف فيه. طيب الذي يقول بقى ان هو مباح ولا مكروه بس وليست بدعه بيحملها على بعض اثار ورد بالعد بالنوى وان كذا وزوى ورد عن بعض السلف انه يعد بالنوى. طيب هو النوى ده كان زي السبحه نخليها خيط ونعملها ونمشي بها وكذا ونخليلها ده دلوقتي اقسام 99 لكل 33 ده شاهد وفي بعدين شاهد اكبر بما يسموه اكبر اللي هي المئية وفي الالفية يعني ثلاث رؤوس كده قرون يسموها قرون. ففي قرن بتعد بيه 99 طيب وقرن تاني كل ما تخلص 100 10 كده تقوم تنزل منها واحد يبقى دي كده 100 خلصت كمان 100 نزل واحدة من القرن كده لغاية ما تخلص العشر قرون. ما تخلص عشر قرون ديت نزل بقى من القرن اللي جنبه بالالاف يبقى تنزل واحدة من القرن ابو ايه ابو الف. فانت شايل قرون في جيبك كل ما تخلص هنا تحط هنا كل ما تخلص احاد وعشرات ومئات والاف عامل كده. هي دي سبحة السلف. طيب وهل صح هذا فعلا هو العد بالحصى والنوى وكلام هذا صح؟ هذا ذكر في حديث ام المؤمنين ولا يصح هذه ذكر هذه. لكن على كل حال ده مبحث ومبحث الدلالة على السنة مبحث اخر مهم. هذا مبحث دعوة. طيب مبحث تحقيق بين طلبة العلم المبحث الاخير اللي هو الاباحة اللي هو الكراهة اللي هو البدعة اللي هو البدعة. ولا شك ان هذه مسبحة على هذا الوجه الموجود والذي اختص به الصوفية والذي فيه اظهار العبادة والذي فيه ايجاد ما لم يجده النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه مما فيه مشابه هؤلاء لا شك انه الى البدعة اقرب منه الى الجواز والكراهة. نعم الموبايل ما فيها حاجة بس أخف من المسبحة اللي هي 33 و99 والكلام ده أخف منها إنك أنت تعمل على هذا العد هذه أخف لكن تركها أولى لأنها عدول عن إيه عن السنة لكن أخف. ولا على الجهاز اللي هو انت مثلا بي 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 بتقرأ مثلا ثلاثا او اربعا او خمسة او كذا او هو نفس البرنامج عامل لك ثلاثة او اربعة او خمسة بحيث انك انت خلصت واحدة بتضغط على واحدة التانية تضغط على التانية اخف من هذه ايضا. نعم لكن تركوا هذا كله والقيام بتسبيح اليد او هقول لك انا توه ايه الاشكالية؟ ابن علي يقين ابن علي يقين وبعدين انت عندك المعدود هتجده الى المئة فوق ذلك مطلق بقى ما هو بلازم تعد. نعم اي من السنة ورد في حديث ابو هريرة في الصحيحين دي صفة سبحان الله الحق وحدها، الحمد لله وحدها، الله أكبر وحدها صفر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر صفر، حتى يفرغ منه منهن، ثلاثون حتى يفرغ منهن يعني جميعا. نعم.
جاء في الموسوعة الكويتية ما نصه؟ أجاز الفقهاء التسبيح باليد والحصى والمسابح خارج الصلاة كعده بقلبه أو بغمزه أناملة، أما في الصلاة فإنه يكره لأنه ليس من أعمالها. وعن أبي يوسف ومحمد أنه لا بأس بذلك في الفرائض والنوافل جميعا مراعاة لسنة القراءة والعمل بما جاءت به السنة. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل، فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. فلم ينهها عن ذلك وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل.
لكن ثبوت هذا الحديث.
نعم.
نعم ضعف الزيادة شيخ الألباني. نعم.
ولو كان مكروها لبين لها ذلك. نعم. وعن يسيرة
لم يسود، بل جاء في قصة ابن مسعود رضي الله عنه في الذين أنكر عليهم لما كانوا يسبحون في المسجد، كانوا ماذا؟ كانوا يعدون هذا بالنوى، ويقول الرجل سبحوا مئة فيسبحون مئة، ويعدون ذلك بالنوى. ورد ذلك، جاء في بعض الروايات أنهم كانوا يفعلون ذلك. نعم.
وعن يسيرة الصحابية المهاجرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل.
لكن انتبهوا، هذه الصفة خلي بالكم، يعني أمامه نوى خلص عشرة، خلص كذا بحطها كذا، وليست المسبحة التي هي في نظام ما ويمشي الإنسان بها وغير ذلك، هذه عد بالنوى مش بالمسبحة، هذه بالنوى ليست إذا جعلت في هذا النظام. ومع ذلك لم يفعل هذا لا النبي ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولكن هذا من شأن سادات الأمة. فإن كانوا هذا يحتاج إليه إنسان، كانوا هم أولى وأفضل وأحسن. ثم هذا خلاف السنة، عقدنا التسبيح. نعم.
أمرهن أن يراعين.
يكفي. نعم.
بيقل على الصحابة
مين؟ ماله؟ لا 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 تصل إلى هذه، لا لا تصل إلى هذه.
تتمة الكلام بينقل. نعم. عن
أيوة
شيخنا بينقل عن الصحابة.
أيوة ها. الشأن هو بالناقل، الشأن الثبوت. نعم. قال ها.
قال نقل الطحطاوي عن ابن حجر قوله الروايات بالتسبيح بالنوى والحصى كثيرة عن الصحابة في بعض أمهات المؤمنين، بل رأى ذلك صلى الله عليه وسلم وأقر عليه. وعقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة، وقيل إن أمن الغلط فهو أولى وإلا فهي أولى. ونقل
يعني مما لا خلاف عليه، لكن الشأن في الثبوت عن الصحابة هذا واحد. اثنان صفة ما ورد عن الصحابة، صفة ما ورد عن الصحابة، صفة هل هو نوى ولا مسبحة؟ انتبه، هو نوى أمام نوى بيعد ولا هو مسبحة؟ علقها في خرز ثم صار شعارا يمشي به. نعم. شيخ الإسلام سمح فيها. نعم. العربية الهونداي 61-32. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وعد التسبيح بالأصابع سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن، وكان من الصحابة رضي الله عنهم من يفعل ذلك، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين تسبح بالحصى وأقرها.
كل هذا يحتاج إلى ثبوت، كل هذا يحتاج إلى ثبوت. نعم.
وأقرها على ذلك. وروي أن أبو هريرة كان
كما قلنا الحديث هذا ضعف، الزيادة هذه التسبيح هذه ضعيف، الشيخ الألباني ضعف. نعم.
وروي أن أبا هريرة كان يسبح به، وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه ومنهم من لم يكرهه، وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه. وأما اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس مثل تعليقه في العنق أو جعله كالسوار في اليد أو نحو ذلك فهذا إما رياء للناس أو مظنة المرآة.
يعني شيخ الإسلام إذا بيفرق بين أن يجعل هذا في نظام أو أن يجعل هذا في نوى. ومع هذا كله نقول هذا يحتاج إلى أدلة. لو صح هذا عن الصحابة بآثار عن الصحابة بآثار، لو صح هذا بالنوى أو كذا، فهم القوم يقتدى به. نعم.
فهذا إما رياء للناس أو مظنة المرآة ومشابهة المرائين من غير حاجة.
نعم خلاص يكفي. نعم نقول السنة هذه أولى، وأقل أحوال السبحة الكراهة، وهي البدعة أميل، والأثار التي وردت عن أصحابها كلها لا تخلو من مقال. نعم.
شرح الاستفتاح. نعم. الوارد
أي زيادة؟ زيادة إيه؟ ملها؟ يعني بغض بدون قصد نسيان ولا عمد؟ ما في إشكال، زيادة في التسبيح زي الزيادة في الركعات. فلو الإنسان مثلا اختلط عليه فبنى على اليقين. نعم. نعم.
شرح الاستفتاح الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي.
شوف نقد الأثار اللي يورد عن الصحابة في التصحيح والتضعيف. نعم. شوف
ثبت في الصحيحين
أحد تكلم عنه في الصحيحين. إيه نعم، طريق سؤال ابن صالح. نعم.
ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية. ومن حرص أبي هريرة رضي الله عنه على العلم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له حين قال له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسكت
يعني معنى ذلك أن لم يكن أبو هريرة من أهل الرواية فقط ينقل ألفاظا، إنما كان من أهل الدراية ومن الفقهاء، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للنبي مرة: من أسعد الناس شفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ وهنا قال: يا رسول الله، أرأيت بأبي أنت أم، أرأيت سكوتك بين التكبير والخطاب، ما تقول؟ فكان أبو هريرة رضي الله عنه ناقدا، وكذلك في قراءة الفاتحة خلف الإمام لما روى هذا فقال له الرجل: إن نكون وراء الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك. نعم.
أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة عالم أنه لا بد أن يقول شيئا، لأن الصلاة ليس فيها سكوت مطلق، فقال: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وكلمة ما تقول تدل على أنه يعتقد أنه يقول شيئا، لأنه لم يقل هل أنت ساكت؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ومعناه أنه سأل الله أن يباعد بينه وبين خطاياه كما باعد بين المشرق والمغرب. والمباعدة بين المشرق والمغرب هو غاية ما يبالغ فيه الناس.
طب لماذا الشيخ بيشرح دعاء الاستفتاح؟ دي طريقة أهل العلم، أنهم يأتون إلى المكررات دائما، كالفاتحة وآية الكرسي والتشهد ودعاء الاستفتاح وصورة الإخلاص وغيره، فيشرحونها للحاجة إليه، مثل ما اعتمد ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، يأتي عند المعاني هذه ويشرح. ليه؟ لأنها مرادة، لأنها مقصودة. هذه الأذكار المتكررة، أدعية الاستفتاح، التشهد، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء القنوت في الوتر، يشرحون هذه للحاجة إليه لأنها متكررة معك. هذا من طريقتهم، وهي طريقة عظيمة مباركة. نعم.
فالناس يبالغون في الشيئين المتباعدين، إما بما بين السماء والأرض، وإما بما بين المشرق والمغرب. وبين باعد بيني، ومعنى باعد بيني وبين خطاياي أي باعد بيني وبين فعلها بحيث لا أفعلها، وباعد بيني وبين عقوبتها. وقوله: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، هذه الجملة تدل على أن المراد بذلك الخطايا التي وقعت منه، لأنه قال: نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي كما يغسل الثوب الأبيض
يعني
إذا أصاب
الأول الدنس. باعد باعد بينه وبين خطاياه، فمعنى باعد يعني باعد بيني وبين فعلها بحيث لا أفعله، وباعد بيني وبين عقوبتي. طيب قوله اللهم نقني من خطاياي، هذه الجملة تدل على أن المراد بذلك الخطايا التي وقعت منه، فإذا وقعت نقني منها. نعم.
أي كما
طيب هل الإنسان يدعو الله عز وجل إذا وقع الخطايا أن ينقي منها دون استغفار منها؟ لا، إنما يستغفر ويسأل الله عز وجل أن يقبل منه أن ينقيه. نعم.
أي كما يغسل الثوب الأبيض إذا أصابه الدنس فيرجع أبيضا، وإنما ذكر الأبيض لأن الأبيض هو أشد ما يؤثر فيه الوسخ بخلاف الأسود، ولهذا في أيام الشتاء الثياب السوداء تبقى شهرا أو أكثر، لكن الأبيض لا يبقى أسبوعا إلا وقد تدنس، فلهذا قال كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وهذا ظاهر أنه في الذنوب التي فعلها ينقى منها. وبعد التنقية قال اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. إذن فالذي يظهر أن الجملة الأولى في المباعدة
اللهم اللهم باعد بينه وبين خطاياي، شو الترتيب؟ اللهم باعد بينه وبين خطاياي، اللهم نقني، اللهم اغسلني، يبقى باعد نقني اغسلني. طيب الجملة الأولى في المباعدة أي ألا أفعل الخطايا. ها
إذن فالذي يظهر أن الجملة الأولى في المباعدة أي ألا أفعل الخطايا، ثم إن فعلتها فنقني منها، ثم
نعم.
أزل آثارها بزيادة التطهير بالماء والثلج والبرد. فالماء لا شك أنه مطهر، لكن الثلج والبرد مناسبته هنا أن الذنوب آثارها العذاب بالنار، والنار حارة والحرارة تناسبها.
يعني الماء لماذا يحتاج بعد الماء إلى الثلج والبرد؟ بالماء والثلج والبرد، طب الماء يكفي، ما مناسبة الثلج والبرد هنا؟ اغسل من خطاياي بالماء والثلج والبرد، إذا كان الغرض التنقية فقط طب تحصل بالماء، فما فائدة ذكر الثلج والبرد؟ قال
والبرد
لكن الثلج والبرد مناسبته هنا أن الذنوب
أن الذنوب آثارها العذاب بالنار، والنار حارة والحرارة يناسبها في التنقية منها الشيء البارد، فالماء فيه التنظيف والثلج والبرد فيه التبريد.
فيه التبريد. نعم.
هذا هو معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وبقي أن يقال هل الخطأ يقع من النبي صلى الله عليه وسلم؟
طب سبب الإيراد هذا إيه؟ ها؟
خطايا.
نعم.
من خطايا.
النبي قال هذا اللهم بعد بيني وبين خطاياي، اللهم نقي من خطاياي واغسلني من خطاياي. طيب هل الخطأ يقع من النبي؟ هل الخطأ يقع من النبي ولا نقول الخطيئة؟ يعني الآن خطاياي جمع خطيئة ولا جمع خطأ؟ هي أقرب إلى الخطيئة، يبقى خطايا جمع خطيئة، فيقال هل الخطيئة؟ ها طيب.
قال الجواب،
الجواب
قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي، فأضاف الخطايا إلى نفسه.
نعم.
وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وقال الله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولكن الشأن كل الشأن هل الذنوب هذه تبقى أم لا؟ الجواب لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الإقرار على الذنب ومغفور له بخلاف غيره، فإنه يذنب وقد يقر على ذلك ويستمر في معصيته
يعني
وقد
يعني
لا يغفر له.
إذن هو الجواب عن سؤال خطأ يقع من النبي أم لا، الجواب الأكمل نعم أو لا ثم نشرح. لكن الشيخ قال الجواب قال النبي اللهم اغسلني، وكان يقول الله فأضاف الخطايا إلى نفسه، وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي وإلى آخره، وقال تعالى ولكن هل الذنوب هذه تبقى أم لا؟ إذا نقول تقع منه الخطايا، هذه واحدة. الأمر الثاني، هذه الخطايا لتقع من النبي كبائر أم صغائر؟ ثم السؤال الثالث، هل الذنوب هذه تبقى أم لا؟ يبقى الأول هل النبي صلى الله عليه وسلم يقع منه الذنب أم لا؟ الجواب يقع منه الذنب لظاهر هذه النصوص، والأنبياء ليسوا معصومين من الذنوب. طب السؤال الثاني، ما الذنوب التي تقع من الأنبياء؟ الصغائر التي لا تعود على المروءة بقدح، يعني ليس الصغائر الخسة فالأنباء ينزهون عنها، يبقى نوع من الصغائر. طيب ثلاثة، هل يصرون عليها؟ الجواب لا، يستغفرون الله منها فيعودون أكمل مما كان. فليس الأنبياء معصومين من الصغائر غير صغائر إلا إذا كان صغير خسة فمعصومين منها، أما الصغائر الأخرى ليسوا معصومين منها. لكنهم معصومون من الشرك، معصومون من الكبائر، معصومون من صغائر الخسة. والقول بأنه لا تقع منهم معاصي، لكن المراد من ذكر معاصي الأنبياء أن هذا من باب سيئات المقربين حسنات الأبرار، هذا قول بعيد جدا يصادم ما جاء في أدلة القرآن. نعم، الجواب لا، لا تبقى هذه الذنوب. ها،
فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الإقرار على الذنب ومغفور له بخلاف غيره، فإنه يذنب وقد يقر على الذنب وقد يقر على الذنب ويستمر في معصيته، وقد لا يغفر له. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن ينبه عليه مهما كان الأمر: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. هذا هو فصل الخطاب في هذه المسألة التي تنازع الناس فيها. لكن هناك من الذنوب ذنب لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم منه.
يعني هو الشيخ أجمل، لكن كما قلنا التفصيل ما ذكرناه، يعني أي ذنوب النبي معصوم منها أو لا، وهل هذا يعم جميع الأنبياء أم لا، هذا فيما تعلق بعد النبوة. أما قبل النبوة فما الذي يعصم منه الأنبياء؟ هل الشرك يجري على الأنبياء قبل البعثة، قبل البعثة أم لا؟ نقول الشرك يعصم منه الأنبياء قبل ذلك، قبل البعثة يعصمون منه، لأنهم يبعثون في خير الناس، ولأنه لم يثبت أن نبيا من الأنبياء عيره قومه بالشرك. ولو كان هذا موجودا لكان هذا أول ما يعير به الأنبياء، أول ما يعير به الأنبياء، لأنهم كانوا يقولون لهم إذا وقع شيء يعيرون به: ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. والله يقول: الله يصطفي من الملائكة والرسل ومن الناس. وقال تعالى: لمن المصطفين الأخيار. ونقل في ذلك الإجماع، وبعضهم نقل هذا عن قول الجماهير، أنهم معصومون من الشرك. أما الكبائر هل يعصمون منها أم لا؟ القول بالعصمة احتاج إلى دليل، لكنهم قبل النبوة تجري عليهم الكبائر، يعني يجوز أن تقع منهم، وإن كنا لا نعلم كبيرة وقعت من أحدهم وذكرت لنا في القرآن أو في صحيح السنة، لكن لا مانع أن احنا نقول ليسوا معصومين منه، فيكون القول بعدم العصمة هو الأوفق للأدلة، لكن وقوع ذلك منهم لا نعلم، لا نعلم، لكن جائز أن يقع ذلك منه. نعم،
هذا هو فصل الخطاب في هذه المسألة.
ما هي إيه؟ ما ذكر الله في كتاب يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، التي ذكر الله في كتاب: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. مو بلادي ما عرف أحد يا أمير، عرفتها من القرآن، عرفتها من القرآن، إلا أن تؤول الذنوب بغير ذلك، وهذا يحتاج إلى دليل. نعم، في مبحثان، مبحث أنه هل يلزم من قول النبي اللهم بعد بينه وبين خطايا أنه وقت هذا أن تكون الخطايا وريدة منه، أو أن هذا الدعاء خاص بمن عنده خطايا؟ لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله تعبدا. أما مبحث آخر وهو وقوع الخطايا من النبي وارد أم لا، تمام، فلا يلزم في هذه الأذكار أن يكون الإنسان صاحب خطايا، مثل الاستغفار، هل الاستغفار لابد أن أكون صاحب خطايا؟ أبدا. نعم،
قال: هذا هو فصل الخطاب في هذه المسألة التي تنازع الناس فيها. لكن هناك من الذنوب ذنب لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم منه، وهو الكذب والخيانة، لأنه لو قيل بجواز ذلك عليه لكان في ذلك قدح في رسالته عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يقع منه. كذلك أيضا معصوم مما يخل بأصل العبادة وأصل الأخلاق كالشرك وكسفاسف الأخلاق مثل الزنا وشبهه. لكن الخطايا
التي بينه وهو الكذب والخيانة دل على أنها إيه؟ هذه أولا من جهة كبائر، ومن جهة ثانية فيها خسة، والأنبياء ينزهون عن هذا. نعم.
لكن الخطايا التي بينه وبين ربه هذه قد تقع منه، ولكنها خطايا صغيرة تكفر.
نعم.
وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
نعم.
قلت ذلك لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن كل شيء وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه به من الذنوب فالمراد ذنوب أمته لا ذنبه هو، لأنه هو لا يذنب، وكل خطيئة أضافها لنفسه فالمراد خطايا أمته. ولا شك أن هذا قول فيه ضعف، لأن الله تعالى قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين، فإن العطف يقتضي المغايرة، ولكن في ذلك أي وليس في ذلك أي قدح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم
يعني قالوا المراد بذنوب ذنوب الأم. طيب هنا الله قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين، يبقى غاير والغير والمغايرة والعطف يقتضي المغايرة. نعم.
وليس في ذلك أي قدح في أن
ثم قال الله ألم أشرح صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ثم قال إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لكن فيما هو ظاهر التعبد وتعليم الأمة، زي يقول اللهم إني ظلمت نفسي، سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي، وكذا، هذه تعليم الأمة وهو من جملة الأمة. لهذا نرجع في المبحث هذا إلى ما قرره أئمة السنة، هل النبي معصوم من الذنوب أو كذا؟ فصلوا هذا التفصيل، أما من الشرك فنعم، أما من الكبائر فنعم، أما من صغير الخصة فنعم، أما الذنوب الأخرى فليس معصوما منه. خلاص الأئمة قالوا ذلك فنحن نتبعهم. نعم.
وليس في ذلك أي قدح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقع منه الذنوب الصغيرة، ولكنه لا يقر عليها، ثم هو مغفور له. وما أكثر ما يكون الإنسان منا بعد المعصية خيرا منه قبلها، وفي كثير من الأحيان يخطئ الإنسان ويقع في معصية ثم يجد من قلبه انكسارا بين يدي الله عز وجل وإنابة إلى الله تعالى وتوبة إليه، حتى إن ذنبه يكون دائما بين عينيه يندم عليه ويستغفر. وقد يرى الإنسان نفسه أنه مطيع،
يعني رب توبة من ذنب ترقى بالإنسان أعظم من رقي طاعة. ولهذا فجماهير أهل العلم على أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبير لما فيه من الاستهانة، لا ينبغي الإنسان أن يصر على الصغيرة، فالإصرار عليها يصيرها كبير، هذا قول جماهير أهل العلم، ومنهم ابن عباس وجماعة منها، ومنهم من قال الصغيرة تبقى صغيرة، مال إليه الشوكاني وجماعة أيضا. والصحيح الأول أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، ورب كبيرة تورث من الندم والإخبات والخوف وغير ذلك ما تورث من الاستغفار والتوبة. انظر إلى كعب بن مالك، ماذا أورثته معصيته من التوبة والاستغفار والإنابة وكذا. نعم.
وقد يرى الإنسان نفسه أنه مطيع وأنه من أهل الطاعة، فيصير عنده من العجب والغرور وعدم الإنابة إلى الله ما يفسد عليه أمر دينه. فالله عز وجل حكيم، قد يبتلي الإنسان بالذنب ليصلح حاله، كما يبتلي الإنسان بالجوع لتستقيم صحته. وهل حصل لآدم عليه السلام الاجتباء إلا بعد المعصية والتوبة منها؟ كما قال ثم اجتباه ربه، أي بعد أن أذنب وتاب اجتباه ربه فتاب عليه وهداه.
فالاجتباء نتيجة التوبة ليس نتيجة المعصية، ولهذا الله قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. نعم.
وانظر إلى الذين تخلفوا في غزوة تبوك رضي الله عنهم ماذا حصل لهم، لا شك أنه حصل لهم من الإيمان ورفعة الدرجات وعلو المنزلة ما لم يكن قبل ذلك. وهل يمكن أن تنزل آيات تتلى إلى يوم القيامة في شأنهم لولا أنهم حصل منهم ذلك ثم تابوا إلى الله؟ والمهم أن الإنسان لا يعصم من الخطأ، ولكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون مما أشرنا إليه، ومعصومون من الإقرار على الصغائر بل لابد أن يتوبوا منها.
نعم، يبقى معصومون من الإقرار على الصغائر بل لابد أن يتوبوا منها.
شيخنا بعض الإخوة يسأل، هل عصمة الأنبياء من كبائر الذنوب تتعارض مع قتل نبي الله موسى عليه السلام للرجل الذي قتله خطأ؟
طب كويس أنت أجبته، قتله خطأ أجبت نفسك، كنا هنقول لك كده. يعني إذا هو ما تعمد قتل، إنما تعمد وكزة، فوكزه موسى فقضى عليه. واحد يضرب واحد بكذا ما في إيده، مع أنه ما ضربه بإيه، اليد ليست هي آلة يقتل بها حتى لو ما قصد القتل، هذا يكون شبه عمد، إنما ده وكز بيد. يا أما ناس بتفعل هذا. نعم، فلا يكون فيه خطيئة ولا إثم، لأنه لا هو الذي تعمد ولا هو عنده آلة تقتل، لا هذا ولا ذاك. نعم، مخطئ، يعني المخطئ الضلال يطلق به الخطأ. نعم، لا صدق به وأقر له، لأن ده إيمان خاص اللي هو إيمان يقتضي الإيمان الشرعي. نعم،
قال مسألة.
نعم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إلى آخر ذلك، ده الإيمان الشرعي. نعم، نعم، هذا قول مذكور فيه أقوال يمكن 4 5 6 7 في مسألة ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، لكن كلها لا تسلم، كلها لا تسلم من هذا وخروج عن الظاهر. نعم،
قال مسألة، هل يستفتح
تمام اقرأ اجلس يا أحمد مرة واحدة كده يا أحمد في الصف الأول كده على طول، يعني من ضمره الصف الأول يا أحمد، اوعى ترجع ورا تاني إلى السنة إن شاء الله إلى الأمام. ها نعم،
قال الشيخ الألباني في جواب عن التسبيح عن المسبحة والحصى، قال الآثار في السبحة ما فيه آثار في التسبيح بالحصى. السائل نعم الشيخ، وما كان منها مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يصح، وما كان منسوبا إلى بعض الصحابة كنا إحنا ضعفناها كلها، وإن صح شيء منها فذلك غير ما ثبت في السنة من العقد باليمين والأمر بذلك، فلو ثبت بأنه بعض الصحابة عد بالحصى بيكون خلاف السنة، ولذلك فلا يلتفت إلى العد بالحصى فضلا عن السبحة. السبحة ما لها أصل، وإن احتجوا بالأثار عن بينفذوا عن السنة، السنة العد بالأصابع، فهو خلف أصابع الصحابة قد ضعفناها كلها.
نعم،
قال مسألة، هل يجمع بين أنواع الاستفتاحات؟ الجواب لا يجمع بينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أبا هريرة رضي الله عنه حين سأله بأنه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، ولم يذكر سبحانك اللهم وبحمدك، فدل على أنه لا يجمع بينها.
انتبهتم للفقه الدقيق هذا؟ يعني هل يجمع بينها في الموضع الواحد تأتي بين أكثر من تسبيح من استفتاح في موضع واحد؟ لا، دليل الشيخ جيد جيد، لأن قد استدل مستدل بأن النبي ورد عنه كذا ورد عنه كذا ورد عنه كذا، ما المانع أن يجتمع هذا كله؟ فقال أبو هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أجاب بإيه؟ اللهم باعد بيني، ما أجاب بغيرها من الأدعية، إنما بدعاء واحد. نعم، الشيخ من؟ اللي هو إيه؟ ده سؤال وده سؤال، انت اوجد الفرق، ده سؤال وده سؤال. الشيخ طلعت قاسم لم يسألني عن حكم الجمع بين الأدعية، الشيخ طلعت قاسم سألني لو استفتح استفتاح يبقى ده نوع واحد بس واحد، ثم ان الامام اطال القيام السكوت، هل لي ان اقول استفتاحا اخر لاشغل وقت؟ نقول لا حرج ولا بأس، فيكون هذا في حال بدلا من السكوت، لو أن الإنسان قال هذا لا بأس، لكن أن تقول هذا ابتداء تجمع بين أنواع الاستفتاح، لا هذا لم يرد. لكن لو بقي هذا يغتفر فيما يغتفر في غيره. مثل ماذا؟ مثلا مثل لو أنك فرغت من مثلا الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة وبقي مع الإمام قراءة، اقرأ سورة، وإن كان هذا ورد في بعض الآثار في بعض الحديث في قراءة في الثالثة والرابعة، لكن كان يقرأ أحيانا، فبدلا من أن تسكت اقرأ سورة. ما يكون بعد التشهد ادعو ولو أطلت الدعاء، فهذا لا بأس. فيقول هذا من باب ملء هذا المحل بذكر محل السكوت. لكن أن تبدأ بهذا مختارا، لا لا تبدأ بهذا مختارا. نعم، وثلاثة وأربعة، بس هذا طارئ. أعرف أن الشيخ، أنا أقول هذا من دقيق فهم الشيخ، أقول هذا من دقيق فهم الشيخ، بس الشيخ بتكلم عن إيه؟ هل تجمع بين أنواع من هذا؟ يعني ابتداء، لكن إحنا بتكلم عنه حالة طارئة. هل هذا خير من السكوت؟ هذا خير من السكوت. نعم، بين أن تختار ابتداء تجمع بين هذا، ده الأصل، هذا لا لم يرد، لم يرد دعاء واحد، وبين أن تملأ المحل بهذا، مثل ما تختار أنت القراءة في الركعة الأولى والثانية لحديث أبي قتادة بعد الفتح، لكن في الثالثة أطال الإمام، ماذا تصنع؟ تقرأ سورة، ما في بأس. نعم، هذا في إيه؟ ولو أعاد لا بأس، لكن لو أعاد يقال لك نفس المسألة، ما الدليل على الإعادة؟ نفس المسألة، لكن لو أعاد ما في بأس، لو أعاد ما في بأس، أفضل أفضل لو أعاد أفضل مما يأتي بدعاء آخر. نعم،
فهذان نوعان من الاستفتاحات، وبقيت أنواع أخرى بعضها في صلاة الليل خاصة فليرجع إليها في المطولات. قال مسألة
نعم، وبقيت أنواع أخرى بعضها في صلاة الليل خاصة فليرجع إليها في المطولات. نعم،
قال مسألة هل يستفتح
الله من وجهت وجه وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض كذا إلى آخره، مثل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، ورد هذه الأدعية وإن كان بعضها في الليل. نعم، من في أول بالنسبة لليل في كل الركعتين؟ لا، في أي ركعتين، في أي ركعتين، المهم هو ثبت في الليل، لكن لم يرد تحديده في أول ركعتين أو في آخر ركعتين. لا، ورد استفتح وجهت وجه، استفتح بها أيضا وجهت وجه، فهذا الأمر فيه واسع، المهم أن يقع في الليل. وقالوا هذه أدعية طويلة لعلها ناسبت أيضا الصلاة الطويلة. نعم،
مسألة هل يستفتح في صلاة الجنازة؟ نعم،
في إيه؟
أيه،
قلب الاستفتاح في كل تسليم، لكن سؤال الإسلام تخصيص اللهم رب جبرائيل، هل يكون في أول ركعتين فقط يعني ما يأتي في هذا؟ فنقول ورد هذا ورد غيره. نعم، هات اللي اللهم رب جبرائيل. نعم، للأثر.
قال مسألة هل يستفتح في صلاة الجنازة؟ فيه خلاف، قال بعض العلماء يستفتح لأنها صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يستفتح في الصلاة، والمشهور من المذهب أنه لا يستفتح لأنها مبنية على التخفيف فلا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد، مما يدل على أن الشارع لاحظ فيها التخفيف وهذا أقرب.
نعم نعم،
قال الحجاوي رحمه الله تعالى ثم يستعيذ. قال العلامة
ولهذا من كون الصلاة الجنازة ممنع التخفيف فلا قراءة بعد الفاتحة ولا ركوع فيها ولا سجود، فمبناها على التخفيف، لا نجد فيها ركوعا ولا سجودا ولا قراءة بعد الفاتحة. نعم، ولم يثبت بنص خاص الاستفتاح. نعم نعم، مسألة اللي هو ايه في ايه الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ لا ورد، هو يقول عامة اهل العلم، لكن ورد، ورد رواية عن احمد ايضا، ورد معنى الثوري. نعم.
قال الحجوي رحمه الله تعالى ثم يستعيذ. قال العلامة العثيمين رحمه الله: أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن شاء قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وإن شاء قال أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. والاستعاذة للقراءة وليست للصلاة، إذ لو كانت للصلاة لكانت تلي تكبيرة الإحرام.
هذه فائدة، استعاذة للقراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي فإذا أردت أن تقرأ القرآن، فقراءة هنا فإذا قرأت ليست للماضي، إذا قرأت وإلا تكون استعاذة بعد. فهذه نظير يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. نعم.
إذ لو كان للصلاة لكانت تلي تكبيرة الإحرام أو قبل تكبيرة الإحرام، وقد قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
وعليه ينبني بقى الاستعاذة في الركعة الثانية قبل القراءة، فمن جعل القراءة واحدة في الركعات اكتفى بالاستعاذة في أول الصلاة، ومن جعل كل ركعة لها قراءة وأنها منفصلة، أنها فصلت بالتكبير بالركوع والسجود وغير ذلك، جعل ماذا؟ جعل الاستعاذة قبل كل قراءة، يبقى كل ركعة، وده الأقرب، هذا هو الأقرب. نعم.
فأمر الله بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن، وفائدة الاستعاذة ليكون الشيطان بعيدا عن قلب المرء وهو يتلو كتاب الله عز وجل، حتى يحصل له بذلك تدبر القرآن وتفهم معانيه والانتفاع به، لأن هناك
ولهذا من الأخطاء اللي بيقع فيها بعض الناس المنبر يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا، فالله ما قال هذا، لكن بعضهم يقول قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا، يقول هكذا، هذه أهون. لكن هل الاستعاذة تكون في موضع التلاوة أو في موضع الاستدلال؟ الآن هذا موضع يا إخوان استدلال وليس موضع تلاوة، تختلف الأحكام في هذا، ولهذا أنت استدلالا يجوز لك تستدل حتى ولو كنت جنوبا، إنما حينما تأتي تتلو فالتلاوة لها أحكام. من هنا أيضا لا تخص الآيات بالتلاوة أثناء الخطبة، أثناء الخطبة وأثناء القراءة، اللهم إذا كنت تقرأ الشيخ بهذه الطريقة من أول قراءتك كما كان يقرأ بين يدي بعض العلماء يعني ويرخصون فيها، مثلا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قال المصنف رحمه الله تعالى كذا، فتح على وتيرة واحد، لكن تقول مثلا قال المؤلف كذا وكذا وكذا، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لا، هذا الموضوع ليس موضع تلاوة، الموضوع هذا موضوع استدلال، فلا على المنبر ولا في القراءة تخص هذا بتلاوة دون غيره، هذا ليس موضع تلاوة إنما هو موضع استدلال، فلا تغير في هذه الطريقة، لا تغير في الطريقة، ترتل هذه الآيات، إنما هذا في موضع ماذا؟ في موضع التلاوة. نعم.
قال وفائدة الاستعاذة ليكون الشيطان بعيدا عن قلب المرء وهو يتلو كتاب الله عز وجل، حتى يحصل له بذلك تدبر القرآن وتفهم معانيه والانتفاع به، لأن هناك فرقا بين أن تقرأ القرآن وقلبك حاضر وبين أن تقرأ وقلبك لاهن. إذا قرأته وقلبك حاضر حصل لك من معرفة المعاني والانتفاع بالقرآن ما لم يحصل لك إذا قرأته وأنت غافل، وجرب تجد.
نعم.
فلهذا شرع تقديم الاستعاذة على القراءة في الصلاة وخارج الصلاة، بل قال بعض العلماء بوجوب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.
يعني ليس هناك فرق بين الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة وفي خارج الصلاة. الله يقول فإذا قرأت القرآن، هذا عموم القراءة. نعم.
بل قال بعض العلماء بوجوب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعنى أعوذ بالله أي ألتجئ وأعتصم به، لأنه سبحانه وتعالى هو الملاذ وهو المعاذ.
الذي يظهر عدم الوجوب في الاستعاذة وكذب الأمر، لكن الأمر هنا للإرشاد، فهذا الأمر الذي للإرشاد قارين على أنه لا يراد به الوجوب. نعم.
ومعنى أعوذ بالله
قال هات النص الذي نأخذ منه القرينة في الصرف، نقول نفس النص، فهناك من الأوامر في الشريعة ما لا يحتاج إلى نص ليكون قرينة، إذ الأمر نفسه للإرشاد والتوجيه، فيكون هذا لماذا؟ للإرشاد. نعم.
ومعنى أعوذ بالله أي ألتجئ وأعتصم به،
الذي قال تصحروا، نعم، في نفس حول بركة، هذا ما يأخذ منه الوجوب، نفس النص هذا للدلالة والإرشاد والتوجيه، ولهذا جماهير أهل العلم على هذا. نعم. من استدل بالقرآن إيه؟ أي نعم، إذا لم تقصد التلاوة تستدل بها، تقول مثلا يا رجل اتق الله، هذه مثلا الاقتداء بالرسل، الله عز وجل قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده مثلا، أو تقول اتبع السنة، الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأن هذا موضع استدلال وليس موضع تلاوة، ولو أنك تركت إتمام الآية حسن. نعم. واستدل له بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل قال في كتابه ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله وكذا، وأنه قد يقرأها، هو بيقرأها لا شك، يقرأه وهو كافر. نعم. شوف يا على اسأل الجهاز السؤال هذا، اسأله. نعم. التعوذ يقال
قرطبي تعوذ هل في كل ركعة أم ركعة الأولى فقط؟
نعم المفسر. نعم.
قال قرطبي صاحب التفسير كان ابن سيرين والنخعي وقوم يتعوذون في الصلاة كل ركعة ويمتثلون أمر الله في الاستعاذة على العموم، وأبو حنيفة والشافعي يتعوذان في الركعة الأولى من الصلاة ويريان قراءة الصلاة كلها قراءة واحدة، ومالك لا يرى التعوذ في الصلاة المفروضة ويراه في قيام رمضان.
سبحان الله، يعني هناك من يراها في كل ركعة، هناك من لا يراها إلا في رمضان، هناك من يراها في الركعة الأولى دون الركعة، والأقرب أنها في كل ركعة، لأن القراءة فصل بينها وبين القراءة الأخرى بركوع وسجود وغير ذلك من أعمال الصلاة. نعم. نعم. ها اعطي. ها
أخرج أبو يعلى عن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. قال الهيثمي رجال موثقون. قال الصنعاني وهذا يدل على التحريم لأنه نهي وأصله ذلك ويعضده ما سلف. وجاء أيضا عند الدرقطني عن علي رضي الله عنه موقوفا اقرأ القرآن ما لم تصب أحدكم جنبة فإن أصابته جنبة فلا ولا حرفا واحدا. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأنا القرآن،
يعني على وجه التلاوة. كل هذا ليس فيه دليل على العموم، إنما هذا على التلاوة.
التفرق شو؟
نعم.
يعني التفرق يعني
أنت نفسك بتقول بالحرف الواحد، الناس بتقول بحرف، أنت بتقول محمد رسول الله، الله يقول محمد رسول الله، أنت نفسك بتقول هذا، أنت نفسك بتقول فصل لربك وانحر لما بتكلم أحد، أنت نفسك تقول كلنا يقول هذا، فمعنى هذا على وجه التلاوة، تقصد التلاوة، فلم يكن يحجزه عن القرآن شيء سوى الجنابة، أثر علي رضي الله عنه، لكن مقام تلاوة. شوف مبحث ابن حجر في حديث ابن عباس في الصحيحين ويا أهل الكتاب تعالوا كذا الاستدلال، خلي السؤال أخص وهو هل يجوز الجنب أن يستدل بالآية حال استدلال في مسألة؟ نعم، لأن هذا يقصد به الدليل ما يقصد به التلاوة. نعم. في ايه؟ الاستدلال ليس التلاوة. تلاوة ماشي ما في مشكلة. نعم.
ومعنى أعوذ بالله أي ألتجئ وأعتصم به، لأنه سبحانه وتعالى هو الملاذ وهو المعاذ. فما الفرق بين المعاذ والملاذ؟ قال العلماء: الفرق بينهما أن اللياذ لطلب الخير، والعياذ للفرار من الشر. وأنشد
نعم
على ذلك.
هذا فرق. طيب، ما الفرق بين المعاذ والملاذ؟ الفرق بينهم أن اللياذ لطلب الخير، والعياذ للفرار من الشر. نعم.
قال العلماء: الفرق بينهما، قال: وأنشد على ذلك قول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. ومعنى من الشيطان الرجيم: الشيطان اسم جنس يشمل الشيطان الأول الذي أمر بالسجود لآدم فلم يسجد، ويشمل ذريته، وهو من شطن إذا بعد لبعده من رحمة الله، فإن الله لعنه أي طرده وأبعده عن رحمته، أو من شاط إذا غضب، لأن طبيعته الطيش والغضب والتسرع.
يعني هذا المادة، مادة الشيطان، إما من شاط وإما من شطن، فشطن إذا بعد، ولا شك أنه مبعد مطرود من رحمة الله عز وجل، أو من شطن أو من شاط إذا غضب، لأن طبيعته الطيش والغضب والتسرع. نعم.
ولهذا لم يتقبل أمر الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم، بل رده فورا وأنكر السجود له، وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ والمعنى الأول هو الأقرب، ولذلك لم يمنع من الصرف، لأن النون فيه أصلية. وأما الرجيم فهو بمعنى راجم وبمعنى مرجوم، لأن فعيلا تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول.
نعم.
فمن إتيانها بمعنى فاعل: سميع وبصير وعليم، والأمثلة كثيرة. ومن إتيانها بمعنى مفعول: جريح وقتيل وكثير وما أشبه ذلك. فالشيطان رجيم بالمعنيين، فهو مرجوم بلعنة الله والعياذ بالله وطرده وإبعاده عن رحمته، وهو راجم غيره بالمعاصي، فإن الشياطين تؤز أهل المعاصي إلى المعاصي أزا.
نعم. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ يبقى هذه الصيغة فعيل تأتي بمعنى فاعل، وتأتي بمعنى ماذا؟ مفعول. فهو راجم وهو مرجوم، راجم فاعل بمعنى أنه راجم غيره بالمعاصي يؤز عليها، وهو راجم بمعنى مفعول يعني مرجوم. نعم. فيبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرجوم والراجم. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ثم يبسمل. قوله ثم يبسمل أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأتى المؤلف من كل كلمة بحرف، أتى بالباء.
هذا اختصار وسبك البسملة، الحوقلة، الحمدلة. نعم.
وأتى المؤلف من كل كلمة بحرف، أتى بالباء والسين والميم واللام، ويسمى هذا التصرف عند علماء النحو بالنحت، لأن الإنسان ينحت الكلمات حتى استخلص هذه الكلمة. والبسملة تتضمن جارا ومجرورا وصفة وموصوفا.
وعليه يا أخواني، ما حكم تسمية البنت ببسملة بناء على هذا؟ في نظر، لأن اختصار لإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كأنك سميتها بإيه؟ ببسم الله الرحمن الرحيم، سميت بسم الله الرحمن الرحيم، ولهذا تمنع من أن تسمى بالبسملة. هل تسمى الحوقلة؟ هل تسمى الحوقلة أو الحمدلة؟ نفسها البسملة، فهو اختصار. وإن كان في بسملة مشهور، هذا مشهور عن الحوقلة، يعني ما أظن في حد يسمي ابنة الحوقلة مثلا، هو نفس المسألة البسملة. نعم. شوف هذا، شوف حكم تسمية البسملة، لأنها مسبوكة منحوتة من بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
فالجار هو الباء، والمجرور هو اسم، والصفة الرحمن الرحيم، والموصوف الله عز وجل، ومضافا ومضافا إليه، اسم مضاف إلى لفظ الجلالة. هذه البسملة لابد أن تكون متعلقة بشيء، لأن كل حرف جر لابد أن يتعلق بشيء، كما قال ناظم قواعد الإعراب: لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. واستثن كل زائد له عمل كالباء ومن والكاف أيضا ولعل. فهنا الباء لا بد أن تعلق بشيء، وأحسن ما قيل في متعلقها أنه فعل مؤخر مناسب للمقام، فإذا كنت تسمي على قراءة فالتقدير بسم الله أقرأ، وإذا كنت تسمي على أكل فالتقدير بسم الله آكل، وعلى شرب
يعني
بسم الله أشرب.
تقدير بفعل ومتأخر لمتقدم لا باسم، نعم، لأن الأصل في العمل الأفعال،
نعم. وعلى وضوء
مؤخر ليتقدم البسملة تبركا باسمي بالبداية بسم الله عز وجل، نعم، ويكون هذا بفعل مناسب. تقرأ يبقى بسم الله أقرأ، تأكل بسم الله آكل، وهكذا فعل يناسب، نعم.
وعلى وضوء بسم الله أتوضأ، وهكذا. وهنا نقرأ البسملة
تقدير، هذا في التقدير، ما تقول بسم الله أقرأ، بسم الله أتوضأ، بسم الله ثم هذا التقدير في نفسك، أقرأ آكل أتوضأ ألبس، نعم.
وهنا نقرأ البسملة لنقرأ الفاتحة، فيكون التقدير فيها بسم الله أقرأ،
نعم.
وقلنا بأن متعلقها فعل، بأن متعلقها فعل، لأن الأفعال هي الأصل في العمل، وقلنا محذوف تبركا بالاقتصار على اسم الله عز وجل ولكثرة الاستعمال. وقلنا متأخر لأن في تقديره متأخرا فائدتين: أولا التبرك بتقديم اسم الله عز وجل، ثانيا الحصر، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر،
هو الجر والمجرور يفيد الحصر، نعم.
وقدرناه مناسبا للمقام لأنه أدل على مقصود المبسمل، فإنك إذا قلت بسم الله وأنت تريد القراءة فالتقدير بسم الله أقرأ، وهذا أخص مما لو قلت التقدير بسم الله أبتدئ، لأن القراءة أخص من مطلق الابتداء. وأما الله فهو عالم على الرب عز وجل وأصله الإله، لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، وإله بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود محبة وتعظيما،
نعم.
وأما الرحمن فهو اسم من أسماء الله، وهو من حيث الإعراب صفة، وهو ذو الرحمة الواسعة الواصلة لجميع الخلق. والرحيم
يبقى الرحمن، هذا من أسماء الله عز وجل، ومن حيث الإعراب صفة تتبع لفظ الله، وهو ذو الرحمة الواسعة، يدل على ذلك صيغة فعلان في اللغة تدل على الامتلاء، تقول غضبان عطشان وهكذا، تدل على السعة، وهي صفة ذاتية، نعم.
والرحيم فعيل من الرحمة أيضا، لكن روعي فيها الفعل دون الصفة، لأن الرحمة وصف والفعل إيصال الرحمة إلى المرحوم،
يبقى ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة صفة ذاتية، والرحيم ذو الرحمة الواصلة صفة فعلية. ولهذا كيف تكون الرحمة صفة ذاتية والله يقول يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، علق بالمشيئة؟ نقول هي باعتبار ذاتية وهي باعتبار فعلية، باعتبار اتصاف الله بها ذاتية، باعتبار إيصالها إلى المخلوق فعلية، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. طيب نقف عند قوله سرا،